ثم قال رحمه الله: باب الاستبراء من البول. باب الاستبراء من البول. قال: حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال: حدثنا وكيع بن الجراح قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد: يستتر مكان يستنزه. حديث آخر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: كان لا يستتر من بوله. قال أبو معاوية: يستنزه. الاستبراء بمعنى التنزه، استنزه من البول، استنزه، احرصوا على أن لا يقع البول على أجسادكم ولا على ملابسكم ولا على موضع صلاتكم، استنزهوا بأمر، فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة غالب عذاب القبر الموتى المقبورون الذين يعذبون في القبور، غالب ما سبب عذابهم أو تعذيبهم في القبور بسبب البول، لا يستنزهون من البول. فلذا أراد الإمام أبو داود أن يذكر في هذا الباب الأحاديث الدالة على وجوب الاستنزاه من البول، فقال: باب الاستبراء. والاستبراء بمعنى الاستنزاه، باب الاستبراء من البول. من البول بالألف واللام، إذا قلت باب الاستنزاه من بول، أو قلت باب الاستبراء من البول بالألف واللام، فرق بين ما فيه الألف واللام والذي ليس فيه ألف واللام. أقول لك: جاء الرجل، وأقول: جاء رجل، فرق بين رجل والرجل. إذا قل جاء رجل يعني جنس الرجال، أي واحد، عربي، عجمي، صغير، كبير، أبيض، أسود، أحمر، جاء رجل، رجل نكرة غير معروف، جاء رجل، جاءت، ذهبت امرأة، أي امرأة، كل من تتصف بأنها امرأة داخلة في هذا الباب. ولكن إذا قلت لك جاء الرجل، الرجل بالألف واللام، الرجل الذي في ذهنك وذهني، الألف واللام للعهد، الألف واللام للذهن، الألف واللام للاستغراق. ما أجمل اللغة العربية، وما أعظم اللغة العربية، وغالبا لا تجد في أي لغة من اللغات غير العربية لا تجد المثنى. أنت تقول محمد ومحمد، فبدل أن تقول جاء محمد ومحمد تقول جاء المحمدان، تزيد ألف ونون صار مثنى. رأيت المحمدين، مررت بالمحمدين في حالة النصب. جاء الرجلان، رأيت الرجلين، مررت بالرجلين. بدل أن أقول جاء رجل ورجل أقول جاء الرجلان، هذا لا يوجد في غير اللغة العربية. أي علم محمود خالد زيد عمرو، جاء الزيداني العمراني الخالداني، مجرد ألف ونون تنوب عن الواو واو العطف والاسم مرة أخرى. الجمع بدل أقول محمد ومحمد 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 ومحمد، لو عندي 100 رجل كل منهم مسمى محمد أقول جاء المحمدون بزيادة الواو والنون فقط، جاء المحمدون في حالة الرفع. في حالة النصب رأيت المحمدين، في حالة الجر مررت بالمحمدين، مجرد الياء والنون تنتهي من كل شيء. فالبول هنا لا المقصود به، ليس المقصود به بول أي شيء، إنما البول الذهني، بول اللسان. لا يدخل بول ما يوكل لحمه، بول ما يوكل لحمه طاهر، بعير، بقر، غنم، دجاج، أي شيء أحل الله تعالى لنا أكله بوله طاهر. الدليل على ذلك أتى قوم من عكر يريدون الإسلام، رعل وذكوان وعصية، قبائل من قبائل العرب، أتوا يريدون الإسلام واستقروا بالمدينة واجتووا المدينة، يعني أن هواء المدينة ما أعجبهم وما ناسبهم، فانتفخت بطونهم، فبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحمى إلى راعي الإبل، وأمرهم أن يذهبوا إلى الحمام ناحية الربذة ويقيموا عند هذا الراعي، يشربون من ألبان الإبل ويشربون من أبوالها، ألبان الإبل وأبوالها بأمر من النبي، فشربوا ألبان الإبل وشربوا أبوال الإبل وبرئوا، زال المرض. لكن خونة، ما رأوا حق الله وحق الإسلام وحق النبي صلى الله عليه وسلم، فأغاروا على الراعي وقتلوه وساقوا الإبل وذهبوا بها. جهل، جهالة. بلغ النبي الأمر، بعث إثرهم، أتوا بهم إلى الحرة، لما قتلوا الراعي سملوا عينيه، وضعوا مسامير في النار وضعوها في عينيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسمل عيونهم جزاء وفاق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتلوا وألقوا في الحرة. الشاهد في الحديث شرب الأبوال والألبان، الألبان حلال، الأبوال حلال، بول ما يوكل لحمه، عرق ما يوكل لحمه، روث ما يوكل لحمه، لعاب ما يوكل لحمه طاهر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه، قال صحابي أنا كنت آخذ بزمام الناقة، ناقة النبي، والنبي على الناقة يخطب، ولعابها يسيل على كتفي، ولعابها يسيل على كتفي، فدل ذلك على أن لعاب ما يوكل لحمه، بصاق ما يوكل لحمه، روت ما يوكل لحمه، بول ما يوكل لحمه طاهر، مع خروف، مع غنم، مع دجاج، معك بقر وحشي انسي حلال. لكن ما لا يوكل لحمه كالحمار، أجلكم الله، إن وقع على الثوب يغسل، إن وقع على الجسد يغسل، إن وقع في المكان يغسل، لكن عرقه لا نستطيع أن نتبرأ منه. الكلب أجلكم الله روثه نجس، بوله نجس لأنه لا يوكل لحمه، عرقه معفون عنه، لو قبض بأسنانه الصيد معفون عنه، لأن الكلب ما منع إلا لعابه إذا ما وضع لعابه في الإناء، إذا شرب، إذا ولغ. الكلب إذا شرب يلغ، يضع لسانه ويحركه، وإذا ولغ في الإناء أمرنا كما سيأتينا الكلام على ذلك قريبا إن شاء الله تعالى أننا نغسل الإناء 7 مرات ونترب الإناء، أيضا 7 أو 8 يكون بالتراب. لما؟ لأن في لعاب في ألوغ الكلب مادة خبيثة، ربما أن المرء إذا شرب هذا ما في الإناء يصيبه داء الكلبة. والأطباء اليوم يقولون إن المرء الذي أثر عليه الكلب ليس له داء إلا مصل مأخوذ من التراب عليه السلام. إذا القاعدة كل ما أكل اللحم طاهر، ما لا يؤكل لحمه نجس، الدم نجس مما يؤكل ومما لا يؤكل إذا كان الدم مسفوح. الدم غير المسفوح بعدما ذبحنا الشاة الخروف البقر الغنم، الدم الذي يكون على العروق وفي الجسد طاهر ليس بنجس، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في بابه. فالاستبراء من البول يعني من البول الذي في ذهني وذهنك، بول الآدمي، وبول الآدمي أيضا يختلف. بول من لم يأكل الطعام، الطفل الرضيع، الذكر، لا الأنثى، إذا بال على الثوب يكتفى فيه بالرش، لا يجب أن نغسله غسل بليغ ما دام أنه في خلال الحولين ما أكل الطعام. أتي بصبي، أتت امرأة بصبي للنبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي الصبي على حقوه وإذا بالصبي الصغير يتبول، والمرأة أم الولد عند رسول الله، ولدها بال على ثوب النبي، أمر عظيم خطير. حانت التفات من النبي، أخذت ولدها وفرت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية، الجارية ولو لم تأكل الطعام لابد أن نغسل الثوب. الجارية المرأة مخلوقة من دم ولحم، وآدم مخلوق من تراب، ولذا يفرق بين الرجل وبين المرأة. آدم خلقه الله من تراب ونفخ فيه الروح، وحواء أمنا عليها السلام خلقت من ضلع آدم، ولذا هي تحيض والرجل لا يحيض. فلذا يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، للفرق بين الرجل وبين المرأة. فإذا البول يعني بول الآدمي، مسلم كافر مجوسي، ما دام من بني آدم بوله نجس. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين بالمدينة بعدما هاجر صلى الله عليه وسلم، والرجلان مسلمان وليس بكافرين، وإن كانت قد ورد حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهما ماتا في الجاهلية، لكن حديث جابر رضي الله تعالى عنهما ضعيف. لما ضعيف؟ فيه رجل يسمى ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة رجل عالم فاضل جليل كبر، اختلط عليه الأمر، ولذا ما روى بعد الاختلاط لا يقبل. حديث ابن لهيعة أنهما ماتا في الجاهلية وليس صحيحا، وإنما ماتا في الإسلام، بدليل أن النبي عندما مر على قبريهما وأعلمه الله تعالى بأنهما يعذبان شفع وسأل الله تعالى أن يخفف عنهما كما سئت الحديث. والرسول لا يطلب ولا يشفع لكافر مشرك مات في الجاهلية، فدل ذلك على أنهما مسلمان. مر النبي على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. الله جل وعلا رفع الحجاب للنبي يسمع، ورفع الله جل وعلا عنه الحجاب كان يرى الصفوف. سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، لو عينين من وراء ظهري لا، لكن الله يكشف عنه الحجاب فيرى. هذا الآن التلفاز موجود هنا ينقل لنا الأشياء خارج المسجد. فالله جل وعلا يكرم النبي بما يكرمه به ويعطيه قوة بحيث يرى. نهاهم عن الوصال، والوصال معناه أنه يصوم إلى الليل، فإذا غربت الشمس لا يفطر، يستمر مواصل إلى السحر لا يفطر لا يتسحر، يصوم اليوم الثاني، إذا جاء غروب الشمس لا يفطر، إذا جاء السحر لا يسحر، يومين ثلاثة أربعة، هكذا يفعل النبي. هذا يسمى وصال. فالصحابة لما رأوا النبي يواصل واصلوا. ما معنى واصلوا؟ صاموا نهارا غربت الشمس لا يفطرون، جاء السحر لا يتسحرون، يوم اثنين ثلاثة، وجد فيهم ضعف، قال نهاهم عن الوصال لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، أنت تمنعنا من الوصال وأنت تواصل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، يعطيني قوة الطاعم وشارب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي حديث آخر إن عيني تنامني ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كشف له الحجاب، مر على هذين القبرين، سمع أن صاحبي القبرين يعذبان، وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن جميع الدواب تشعر بما يعذب به الميت إلا بني آدم، إلا نحن. الله جل وعلا أكرمنا بأننا لا نشعر ولا نعلم، لأننا لو كنا نسمع ما يجري في القبر من العذاب لما تدافنا، ما دفن أحدنا الآخر. فالله جل وعلا ترك لنا الأمر هكذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وهيأ الله تعالى لبعض الدواب أنها تشعر. ولذا متى ما كان يوم الجمعة وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، لا يمر يوم جمعة إلا والدواب، جميع الدواب قبل أن تطلع الشمس مصغية تتوقع حدث، ما من دابة إلا وهي مصيخة، هكذا يقول النبي. ما معنى مصيخة؟ قبل أن تطلع الشمس، يعني بعدما يكون الفجر، إذا كان عندك دواب انظر، لا تجتر، خائفة وجلة منتظرة، إلا بنو آدم داب داب بالرأس الأسود، والله ما هو داري عن شيء، ولا يحلو الفسوق إلا في ليلة الجمعة، ولا يحلو السهر إلا في ليلة الجمعة. والجمعة النبي يقول فيه تقوم الساعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه ساعة لا يوافقها رجل مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وفيه تقوم الساعة. ولذا الدواب ها أنين تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس صحت واجترت وأكلت وتنشطت ونطحت وعملت.
وهذا الإنسان كما قلت لك وأكرر لا تحلو القيلولة إلا يوم الجمعة، ولا تحلو السهرة إلا ليلة الجمعة، ولا الماخور إلا ليلة الجمعة، ولا الفسوق إلا ليلة الجمعة، ويخشى أن تقوم الساعة وهو في كازينو خمارة في ماخور في موضع بغى فيلقى الله تعالى وهو على ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. أو أنه طيال ليلة الجمعة، ما دام ليلة الجمعة ما في دوام، الدوام الساعة السابعة، ما في دوام ليلة الجمعة، يلا مستمر على الصحن هذا، على الذي يسمى بالدش، على أي شيء، على تقوى الله، على مرضات الله، على نظر في شيء يزيد الإيمان بالله. لا والله، ليس هناك إلا 90 قناة 120 قناة، لا يلتمس قناة تأتي لنا بمكة والطائفين والقائمين والراكعين والساجدين، وإنما يريد أن يرى القناة التي فيها العراة وفيها إجراء العملية وفيها وفيها هذا الذي. وأنا لا أتهم إنسان، ولكن ليعلم أي إنسان اقتنى هذا الصحن وأدخله مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع ما قال رسول الله: لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. أحدث فيها حدث يعني عمل فيها شيء ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو آوى محدثا فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلته كلها على النظر في عورات الرجال والنساء وكيفية صعود الرجل على المرأة وماذا يفعل من لمس الخدين والثديين وما إلى ذلك؟ مسلم يرجو الله ويلقى الله يوم القيامة ينبغي له أن يتعاطى هذا الأمر، وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أو في مكة وما إلى ذلك. لا والله يا قوم، المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام الله أطلعه وأعلمه بأن هذين الرجلين يعذبان، وقلت لك بأن الدليل يدل على أنهما مسلمان وليس بكافرين، فأخبر النبي الأمة إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: لم أقف على اسميهما، والحمد لله ما نعرف اسميهما، وهذا من فضل الله. فأخبر النبي بهذا الخبر إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وما معنى ما يعذبان في كبير؟ يعني أنهما يعذبان وفي نظر الناس أن هذين الأمرين ليس بكبير، ولذا جاءت رواية أخرى قال: بلى إنه لكبير، الجرم الذي يقوم الذي قام به كبير. أما هذا صاحب القبر الأول فكان لا يستنزه من البول، قال الخطابي: فيه دلالة على أن الأبوال كلها نجسة، والصحيح أنها ليست بنجسة إذا كانت مما يؤكل لحمه، وأما ما لا يؤكل لحمه فهو النجس. أما هذا فكان لا يستنزه من بوله، من البول، وفي رواية من بوله، فدل على أن المقصود بول الآدمي أو ما لا يؤكل لحمه. وأما هذا الثاني فكان يمشي بالنميمة، ليس له هم إلا نقل حديث الناس على وجه الإفساد، يسمع مني كلام يذهب إلى رجل أو إنسان بيني وبينه تنافر أو بعض خصومة، أوه اليوم اللي قال فيك فلان شيء ما يتصور، وكنت أنا هممت أنني أصفعه في وجهه وأفعل وأفعل، لكنني قلت الصبر أحسن. ماذا قال؟ قال في كذا وكذا 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 وكذا، يثير غضبي، فأقول فلان يقول كذا، والله أنا الذي أعرف معايبه، وأنا الذي سأشرحه، وأنا الذي سأبين موقفه، فيه كذا وكذا وكذا وكذا، فيدخل فيه وفي الآخر، فإذا تقابلنا كأننا ثورين نبغى نتناطح، هذا يكره هذا وهذا يكره هذا، وهذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا، ويوقع الخصام بينهما. وكان بعض السلف
أو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه. إذا أتى إليه إنسان يخبره بخبر عن شخص قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا، يدعو الشخص الذي نمي إليه الكلام يقول تحدث بما قلت لي إن كنت صادق، قول أمامه. فصاروا لا يأتون إليه ولا يخبرونه رحمه الله ورضي عنه. الآخر يمشي بين الناس بالنميمة. بعد ذلك دعا النبي بعسيب رطب، جريدة رطبة خضراء لم تيبس، فشقه شقين، شقه قطعتين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الله أعلم بأنهما يعذبان، فشفع لهما عند الله وطلب من الله جل وعلا أن يشفعه فيهما، فشفعه الله فيهما مدة وجيزة. المدة الوجيزة مدة بقاء هذا العسيب أخضر، ولذا وضع النبي على هذا قطعة وعلى هذا قطعة، وإذا يبس عاد العذاب إليهما، نسأل الله العافية والسلامة. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأحد بعد صاحبي القبرين، ما يعلم. ولم ينقل لنا السلف ولا التاريخ ولا علماء الأثر أن أحدا من أصحاب النبي فعل ذلك بعدما فعل النبي هذا الأمر. لما؟ أولا لأن النبي أعلمه الله أنهما يعذبان، فأنا آتي الآن إلى أي قبر في البقيع وآتي بغصن وأضعه يعني أنني أقرر بأنه يعذب، وهل علمني الله أنه يعذب؟ ولذا كره جماعة من أهل العلم وضع هذه الأشياء، لا صبار ولا سدر ولا خشب ولا عسيب ولا أي شيء، لأن النبي عندما وضع كان إنما وضع ذلك بإخبار الله له.